بها أن تحيا فيوم في رقى.
تمام الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق الخزاعي وحصادنا الإخباري لهذه الظهيرة، استهله بالعناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقطع الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن التهديدات ضد إيران لم تنجح قط. وكتب خطيب زاده في تغريدة له أنه لقد تم بالفعل اختبار الخيارات الأمريكية المفترضة في منطقتنا، مضيفا أن الهزائم الأمريكية الكارثية الناتجة والفوضى التي تركتها للآخرين واضحة للجميع، وعليها أن تأخذ العبر والدروس بصفتها المسببة الأساسية للوضع الحالي للاتفاق النووي. على اعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ذكرى اقتحام طلاب المدارس والجامعات وكر التجسس في السفارة الأمريكية بطهران، بعد انتصار الثورة الإسلامية أقيم في العاصمة الإيرانية مؤتمر دولي تحت عنوان عالم ما بعد أمريكا بمشاركة باحثين من داخل إيران وخارجها. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
أمريكا بأفوله،
الأفول والانحدار هي الصورة المقبلة على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أكده المشاركون في هذا المؤتمر والذي عقد في قلب مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران التي تعرف بوكر التجسس الأمريكي. أراد منظمو هذا الاجتماع تبيين حقيقة باتت يوما بعد آخر تتجلى للعالم، وهي انحدار أمريكا وعالم ما بعد أمريكا.
يهدف هذا المؤتمر إلى دراسة أبحاث عدد من الأساتذة والمحققين في الجامعات العالمية والإيرانية فيما يتعلق بانحدار أمريكا ونتائجه وتأثيراته على العالم.
وخلال المؤتمر تم بحث محاور عدة أهمها ماهية وطبيعة عالم ما بعد أمريكا، أبعاد عالم ما بعد أمريكا، مؤشرات وبوادر عالم ما بعد أمريكا، استراتيجيات تحقيق عالم ما بعد أمريكا، دور ومكانة الثورة الإسلامية في عالم ما بعد أمريكا، والفضاء الإلكتروني والسيبراني وعالم ما بعد أمريكا.
إن مصطلح عالم ما بعد أمريكا ورواجه في عالم اليوم والذي لم نسمعه قبل 20 عاما يشبه مصطلح عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، ويبين حدوث حوادث في العالم، وأن الأوضاع الداخلية والدولية لأمريكا خير دليل على هذا الموضوع.
وخلال كلماتهم شدد المشاركون في المؤتمر على أن الأمريكيين يهددون أي دولة حسب مصالحهم، لكن في حروبها مثل أفغانستان وسوريا والعراق واليمن التي أثارتها في 20 عاما الماضية لم تخرج الفائزة من الميدان. فبحسب هؤلاء هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الولايات المتحدة في البداية نحو النهاية والزوال.
المؤتمرون سلطوا الضوء على أسباب انحدار الولايات المتحدة والتصدع الداخلي فيها والتخطيط لفترة ما بعد القطب الواحد السلطوي.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة مستهدفا منطقة زاكية في ريف دمشق، ما تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. وكان الجيش السوري أعلن إصابة جنديين بجروح وقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف نفذه الاحتلال في نهاية أكتوبر الماضي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية حررت محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب فيما تواصل تقدمها في شبوة. وأضاف سريع أن القوات اليمنية توصلت إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب وفرضت السيطرة عليهما وسط فرار لمرتزقة العدوان السعودي، مشيرا إلى تحرير نحو 1100 كيلومتر مربع فيما حررت منطقة العمود الاستراتيجية في ريف مأرب والتي تضم معسكرات للمرتزقة. حول إنجازات القوات اليمنية في التقدم نحو مدينة مأرب الاستراتيجية نستمع إلى التقرير التالي.
قد يجزم المتتبع للميدان اليمني بأن التطورات التي تشهدها محافظات البيضاء وشبوة وخاصة مأرب هي من سيرسم ملامح الصورة النهائية للميدان. فعملية ربيع النصر في مرحلتها الثانية نفذت وتم تحرير محافظتي البيضاء وشبوة إضافة إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب، حيث الأهمية الكبرى لمسار العمليات العسكرية في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته. الجيش اليمني واللجان الشعبية دخلوا مديريتي الجوبة وجبل مراد، كما سيطروا على منطقة العمود الاستراتيجية التي تفتح الباب أمام القوات اليمنية للوصول إلى نقطة الفلج بوابة مدينة مأرب، كما تعتبر العمود آخر المناطق العسكرية في ريف مأرب وتضم معسكرات مهمة لمرتزقة العدوان. وبذلك تصل مساحة المنطقة التي تم تحريرها في مأرب ضمن المرحلة الثانية لربيع النصر إلى 1100 كيلومتر مربع.
استكملت قواتنا المسلحة عملية التقدم والتحرير لمزيد من المناطق التابعة لمحافظة مأرب.
أهداف العملية لم تقتصر على الداخل اليمني ومرتزقة العدوان فيه، بل شملت أيضا مواقع في العمق السعودي، حيث بلغ عدد هذه العمليات داخل السعودية 47.
نفذت القوة الصاروخية 47 عملية استهداف للعدو، منها 31 عملية استهدفت مواقع العدو في المناطق المحتلة.
ما تؤكده مشاهد الميدان في مأرب ومحافظات أخرى هو أن مشروع العدوان قد فشل، وأهدافه التي أعلنها قبل سنوات لم يتحقق شيء منها، ولم يبقى إلا اعتراف السعودية بهزيمتها رسميا. فيما يقول المتابعون أن غرق الرياض في مأزق اليمن وصل إلى مرحلة يعيش فيها قادة العدوان حالة إنكار، حيث يصرون على أنهم يحققون أهدافهم بينما الواقع هو أنهم بدأوا يشعرون بقساوة الهزيمة، ما يدفعهم إلى التنفيس عن ذلك بإجراءات انتقامية لكل من يتحدث عن اليمن بغير ما يرضي الرياض وحلفائها.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن إغلاق سفارة الجمهورية اليمنية خير من القبول بسفير مرتزق، وهو بالتأكيد لا يمثل الجمهورية اليمنية. وأكد الحوثي في تغريدة له بشأن استدعاء حكومة عبد رب منصور هادي المنتهية ولايته سفيرها في لبنان للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، قال إنه عندما تتعافى السياسة الخارجية السعودية من الحوارات الاستكشافية ستحل مشاكل عديدة في لبنان وغيرها، وستعرف أهمية السلام والواقعية عند ذلك لجيرانها ومحيطها العربي، وتعترف بعبثية حروبها وأزماتها الدبلوماسية. ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصاد الإخباري مستمر مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ. واجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة البيرة بالضفة الغربية. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 248 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء وقوع انفجارين تلاهما إطلاق نار استهدفا مستشفى كابول العسكري. وأفادت مصادر رسمية أفغانية أن انفجارا قويا وقع قرب مستشفى سردار محمد داود خان العسكري وسط العاصمة أعقبه إطلاق نار كثيف، مضيفة أنه بعد دقائق على الانفجار سمع دوي انفجار ثان في المنطقة ذاتها. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أن الانفجار الأول وقع عند مدخل المستشفى. هذا وأعلنت جماعة داعش الإرهابية تبنيها مسؤولية التفجيرات. المزيد من المعلومات حول حادث الانفجارين في كابول نستمع إلى التقرير التالي.
هنا مستشفى سردار محمد داود خان العسكري بوسط العاصمة الأفغانية كابول، الذي تحول إلى مسرح لأحداث دموية خلفت عشرات القتلى والجرحى. عند مدخل المستشفى الذي يقع بالقرب من الحي الدبلوماسي السابق، فجر انتحاري عبوة ناسفة أعقبته اشتباكات بين مسلحين وحراس المستشفى بحسب مصادر أمنية. وبعد دقائق قليلة وقع تفجير آخر عند تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث، هز العاصمة من قوته.
مر اثنان على دراجة نارية بالقرب منا، وبعد أقل من دقيقتين وقع انفجار. رأينا الكثير من الأشخاص سقطوا على الأرض جراء الانفجار، ما بين قتيل وجريح. وبعدها جاء مسلحو طالبان وأخرجونا من المكان، وأثناء فرارنا سمعنا الانفجار الثاني الذي كان أقوى بكثير من الأول.
ومع ارتفاع أعمدة الدخان نشرت حكومة طالبان قوتها في المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكان التفجيرين وسط تحليق طائرتي هليكوبتر في سماء المنطقة، فيما نقلت وكالة بختار الرسمية عن شهود عيال أن مسلح جماعة داعش الأرهابية الوهابية دخلوا المستشفى واشتبكوا مع قوات الأمن. ورغم تأكيد حكومة جماعة طالبان انتهاء الهجوم ومقتل جميع المهاجمين، إلا أن الوضع الأمني يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه الجماعة منذ سيطرتها على الحكم في البلاد منتصف شهر أغسطس الماضي، خاصة وأن الانفجارين يأتيان ضمن سلسلة تفجيرات وقعت في أنحاء مختلفة من أفغانستان استهدفت خلالها جماعة داعش الوهابية مساجد أتباع آل البيت عليهم السلام، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المصلين. تفجيرات تتزامن مع تصريحات أمريكية بأن أفغانستان ستشهد خلال العامين المقبلين ما وصفته بتهديدات عنيفة من جماعتي داعش والقاعدة، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة تجاه الأطراف التي تدعم الجماعات الإرهابية وتقويها، ومن يخطط لتحويل أفغانستان لمقر لهذه الجماعات التي فشلت في إقامة نفوذ كبير لها في سوريا والعراق.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش قرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة. هذا وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا. وعلى خط آخر، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد على خلفية احتدام المعارك العسكرية على عدة جبهات في مواجهة المتمردين بجبهة تحرير تيغراي. وأكد وزير العدل الإثيوبي عزم الحكومة الفيدرالية فرض حالة الطوارئ، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات جبهة تحرير تيغراي صوب البلاد. أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا نشرت نتائجه اليوم الأربعاء بعد طول انتظار أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. جاء التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بعد يوم من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
إثيوبيا تعود لدائرة العنف، فإعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أتى بعد أن قالت قوات إقليم تيغراي الشمالي إنها تحقق مع حليفتها قوات إقليم أورومو مكاسب على الأرض، وهددت بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا. وصرحت سلطات أديس أبابا أن أي شخص يخالف حالة الطوارئ سيواجه عقوبة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات عن جرائم مثل تقديم الدعم المالي أو المادي أو المعنوي لما أسمتها جماعات إرهابية. وتقول قوات تيغراي إنها تضغط على حكومة آبي لرفع الحصار القاتل المستمر منذ شهور على منطقتهم التي يقطنها 6 ملايين نسمة، وقطعت الخدمات الأساسية وحرمتهم من المساعدات الإنسانية والطبية. ومع تفاقم الوضع الأمني في إثيوبيا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري للمعارك في إثيوبيا، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ. وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك، داعيا إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد. وأعلنت الولايات المتحدة عزمها إزالة إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاقية تجارية أفريقية تعفي صادرات الدول الثلاث من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى مخاوف بشأن ما أسمتها حقوق الإنسان والديمقراطية. وأعربت وزارة التجارة الإثيوبية عن خيبة أملها الشديدة من الخطوة الأمريكية ودعت إلى التراجع عنها بحلول يناير كانون الثاني. وأضافت أن الحكومة الإثيوبية تأخذ كل المزاعم بشأن حقوق الإنسان على محمل الجد، وأنها تجري تحقيقات وملتزمة بضمان المحاسبة.
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تصدى الفلسطينيون في مدينة البيرة بالضفة الغربية لآليات قوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة. وقامت عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي معززة بمجموعة من الجنود باقتحام مدينة البيرة واعتقال الأسير المحرر هيثم سياج. ولدى انسحابها من المدينة قام الثوار الفلسطينيون بقذفها بالحجارة. على صعيد آخر، أصيب شاب مساء أمس الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخر جنوب الخليل. وفي السياق، زعمت مصادر إعلامية عبرية أن قوة عسكرية أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية بعد محاولتها دهس مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال قرب السموع في قضاء الخليل. اخترقت مجموعة هاجرس مرة أخرى 3 شركات هندسية كبرى في كيان الاحتلال الإسرائيلي واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها. وقال الصحيفة يدعو تحرونوت الإسرائيلية إن المجموعة تسمى عصا موسى، وسبق أن نشرت الأسبوع الماضي صورا شخصية لوزير الحرب الإسرائيلي بيني جانس ولمئات الجنود، مضيفة أن المهاجمين اخترقوا حسابات ومواقع لشركات هندسية مهمة. قالت المفوضية العراقية إن هناك احتمالية بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي، متوقعا تقديم طعون جديدة لعدد من المحطات بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين، مضيفة أن عملية العد والفرز اليدوي سواء ابتدت للأسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون. حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير التالي لمراسلنا محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الأربعاء انطلاق عملية تفتيش واسعة من 5 محاور في سلاسل جبال حمرين في محافظة ديالى، فيما أصيب ضابط و2 من المسلحين واعتقل بعضهم باشتباك مع أفراد قوة أمنية داهمت بساتين في منطقة أبي صيدة بالمحافظة. وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي أن ألوية الحشد الشعبي شرعت في تمام الساعة 6 صباح اليوم بعملية أمنية واسعة وب5 محاور لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين شمالي شرق ناحية العظيم بقضاء الخالص بمحافظة ديالة. وأوضح الموسوي أن العملية انطلقت بمشاركة 6 ألوية وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالة للحشد الشعبي وكذلك بمشاركة معاونيات الهيئة. وأضاف الموسوي أن العملية تجري باندفاع جيد وبقطعات راجلة بإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي. جدير ذكر أن المنطقة شهدت عدة خروقات إرهابية في الأسابيع الماضية. على صعيد الاحتجاجات المستمرة ضد نتائج الانتخابات تتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية والادعاء العام لحسم الجدل بين المعترضين ومفوضية الانتخابات بعد أن هددت أطراف معترضة باقتحام المنطقة الخضراء وتصعيد احتجاجاتها على نتائج الانتخابات. وطالب ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري برسالة إلى رئاسة جهاز الادعاء العام باتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتلاعبين بنتائج الانتخابات. وطالب العامري برسالته التي فصل فيها الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بإحالة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وموظفي المفوضية المقصرين إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة وذلك بسبب ارتكاب جرائم أضرار عمدي بالمال العام. وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء موعدا لإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها، فيما رجحت تقديم طعون جديدة. تقديم الطعون والعد اليدوي للمحطات المطعون بها لم يعد يقنع الأطراف المعترضة، وما لم يقرر القضاء أو الادعاء العام العد والفرز الشامل لجميع المحطات فسيبقى الانسداد السياسي قائما. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 248,379,000 حالة. وقالت المنظمة أن أمريكا لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى 47,000,000 حالة، وتأتي من بعدها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 43,000,000 حالة، فيما تأتي من بعدها دول البرازيل، بريطانيا، روسيا، تركيا وفرنسا. اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 التي استضافتها القاهرة بمشاركة ممثلين عن السودان والنيجر وتشاد لبحث سبل إتمام الخريطة الانتقالية بإخراج المرتزقة من ليبيا في موازاة تسليم السلطة الذي سيعقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري. ويتضمن التصور الذي تم التوافق عليه جمع قوائم بأسماء جميع الميليشيات ووضع جدول زمني لمغادرتها تباعا، وستطرح على هؤلاء خيارات عدة من بينها العودة إلى البلاد الذي جاءوا منه أو الإقامة في مخيمات مؤقتة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في غرب آسيا. وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون غرب آسيا جوي هود إن شركاتنا في مجال الأمن ستبقى. وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأمريكية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء حسب قوله. النبوء الأخير، أجرت قوات البحرية الروسية في البحر الأسود تدريبات على تدمير أهداف معادية مفترضة. وقالت قيادة أسطول البحر الأسود إن نظم الدفاع الجوي كانت على أهم الاستعداد في قواعدها في شبه جزيرة القرم، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية ستراقب سفينة القيادة الأمريكية ماونت ويتني المتواجدة في المنطقة إلى جانب سفينة حربية أمريكية أخرى. وكانت روسيا قد حذرت الدول الغربية من إرسال سفنها الحربية للبحر الأسود والاقتراب من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو قبل 7 أعوام. في ختام حصاد الأخبار هذا تذكير بعنوان: قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. والقوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. ختام تقبل تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
القمر رأيته يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الأولى من قصة النبي يوسف الصديق عليه السلام، ذكرنا أن يعقوب عليه السلام قصد ديار فدان أطراف مدينة بابل امتثالا لأمر أبيه، فاستقبله لابان حاكم فدان خاله بحرارة وأكرم وفادته. وكان يعقوب على دين جده إبراهيم الخليل عليه السلام وهو الإسلام، فلم يرق ذلك لكهنة عشتار، فسعوا إلى تشويه سمعته بشتى المؤامرات والتهم. ونال يعقوب الذي كان راعيا لأغنام خاله لابان مكانة رفيعة في قلوب أهل فدان. وكان يعقوب عليه السلام يشجع الناس على الإقبال على الإسلام ونبذ عبادة الأصنام. وقد بلغنا في الحلقة الماضية مخالفة فارس أحد أهالي فدان للأصنام وكهنة المعبد، فغضبوا عليه وحكموا عليه بالموت، فجادلهم يعقوب في ذلك ودافع دفاعا مريرا عن فارس، فثار غضبهم عليه وحكم الكاهن الأعظم لمعبد عشتار عليه بالموت. والآن ندعوكم لاستماع تتمة ما جرى حين قبض الحرس على يعقوب عليه السلام.
دعوني، ما هو ذنبي؟
ما هو ذنبك؟ أتسأل ما هو ذنبك يا يعقوب؟
نعم، ما هو ذنبي؟
أنت أهنت آلهتنا عشتار وآلهة المعبد وتسأل ما هو ذنبك؟
فلتدافع عن نفسها إن أهنتها، أو حاجوني بالدليل كما حاججتكم.
لا ينفع معك نصيحة ولا وعظ. الأمر الوحيد الذي يجب أن نواجهك به هو عذاب المنجنيق والنار.
نعم، هو عذاب المنجنيق والنار.
ماذا تفعلون يا قوم؟ ما الذي يجري هنا؟
تحية للابان حاكم فدان الكبير.
تحية لك. ماذا تفعلون؟
بأمر من إستر العظيمة،
سنحرق 2 من أعداء عشتار.
أيها الكاهن الأعظم، لماذا حكمتما على هذين بالموت حرقا؟
تحية للابان، هذا الرجل سب آلهة المعبد 2 مرات ورماها بالأحجار والحصى.
وماذا عن يعقوب؟ هل رمى الأصنام هو الآخر بالحجارة والحصى كما تقولين؟
لا، فهو بكلامه يضل الناس عن ديننا ودين آبائنا.
وأنتما بدلا من إقناعه بالكلام عزمتما على قتله، أليس كذلك؟
ذنب يعقوب ليس أقل من ذنب ذلك الرجل.
مضت سنوات ويعقوب يتحدث للناس عن الإسلام ولم يشاهده أحد وهو يجبر أحدا على الإيمان بعقيدته، وها أنتم تعجزون عن مجاراة يعقوب في الكلام فتريدون حرقه بالنار.
يعقوب يعتبر خطرا كبيرا على ديننا.
يعقوب صهري، وأعلم أنه لا يشكل خطرا، فهو يدعو إلى الإسلام بالكلام وحسب. إن شئتم فقارعوه بالحجة دفاعا عن دين آبائكم كما تدعون.
تحية للآبان، خالي وحاكمي فدان الكبير.
وأنت يا يعقوب اذهب الآن.
يا خالي، أريد أن أتكفل بدية هذا الرجل.
يعقوب فارس يجب أن يعاقب.
لا يحق لكم أن تحرقوه وقد تعهد يعقوب بدفع ديته.
تحية للابان الحاكم العادل والكبير.
فلترعى الآلهة لابان الكبير، سنظل أنا وأولادي شاكرين لك هذا الكرم طول عمرنا يا لابان.
وأنت يا يعقوب عليك أن تدفع 500 دينار لقاء دية فارس.
لا بأس بذلك، سأدفع هذا المبلغ، فليحفظ الله خالي لابان الطيب.
إلى متى يجب علي مراقبتك مخافة أن تخطئ وتوقع نفسك في المهالك يا يعقوب؟
يا خالي، الله القدير هو حافظي وحافظك، فلا تخف علي.
أيها الحراس هيا تحركوا،
هيا تحركوا أيها الحراس هيا.
والآن ماذا ستفعل يا فارس؟
سأكون خادما لك لأعوض عليك ديتي التي تكفلت بتأديتها يا يعقوب.
إذن هيا بنا، هيا بنا لأهيئ لكما منزلا تعيشان فيه. هيا
هيا بنا.
يا يعقوب، والله لقد جلب مجيئك الخير والبركة على هذه الديار.
ولكن الكهنة يعتقدون بأنني قد جلبت الجفاف والقحط لأرض فدان.
لم يجلب مجيء نبي الله سوى الخير والبركة، إن كفر عبادة الأصنام هو الذي سبب الجفاف. كان حضورك نعمة وبركة علي وعلى أبي، تضاعفت أعداد أغنامنا ومواشينا بعد مجيئك، ولم تشهد الأرض التي مشيت عليها جدبا ولا جفافة.
أرزاقنا كلها بين يدي الله القادر المتعال، هو الذي ينزل الغيث ويوجه الرياح بأمره فتخضر الأرض وتزدهر.
الحمد لله الذي لا شريك له. انظر إلى فارس، كم هو طيب هذا المسكين، لا يكف عن العمل هو وزوجته، لا يدخران جهدا في خدمتنا.
نعم يا رحيل، منذ سنوات وعشتار تلتهم الضحية تلو الضحية من أهالي بابل وفدان. لولا أن أباك لابان وصل لنجدتنا لكانوا أحرقوني وفارس.
لا بد لفارس بعد أن أنقذته من الموت أن يكف عن عبادة عشتار ويصبح مؤمنا.
نعم، لقد أصبح مؤمنا في تلك اللحظة التي أنقذ فيها من الموت. رحيل، متى سيصل وليدنا؟
قريبا يا نبي الله، سينتهي انتظارنا لوليدنا قريبا بإذن الله.
إن شاء الله تعالى. أنا أتوق إلى ولد منك منذ أعوام، وبإرادة الله تعالى سينتهي هذا الانتظار قريبا
إن شاء الله.
يبدو أن قافلة تقصد مدينة فدان آرام. يبدو أن المسافرين ليسوا من أطراف ديار بابل. أجل، إنه إيسردا أحد أشراف وأغنياء البادية. ترى لماذا قصد المدينة بكل هذه البضائع والأطعمة والأشربة؟ لأذهب وأستطلع منه سبب مجيئه. تحية لإيسردا ومرافقي.
تحية ليعقوب ابن أختي لابان.
شكرا لك، أرى أنكم جئتم مدينتنا محملين بالهدايا.
نعم، علينا أن نرضي آلهة معبد عشتار، وإلا فلن نرى مطرا في عامنا هذا، وستبخل الأرض هي الأخرى علينا.
إنكم تظلمون أنفسكم بترككم عبادة الله القادر المطلق، وتعكفون على أوثان جامدة وعاجزة. لما لا تنيرون قلوبكم بنور الإيمان بالله؟
أبي، لنذهب قبل أن تبتلعنا الأرض غضبا من كفر يعقوب.
لنذهب، لن يتغير يعقوب.
عشتار، أيتها الآلهة العظيمة، يا آلهة الخصم، سأطهر معبدك بإهراق دماء أعدائك. عسى أن تبعدي عن ديارنا القحط والجفاف، وتنزلي غيث رحمتك على أهالي فدان. يا عشتار العظيمة، سأطهر معبدك بدماء أعدائك. عسى أن تصرفي عن مدينتنا القحط والجفاف، وتنزلي غيث رحمتك على أهالي فدان. يا عشتار، أيتها الآلهة العظيمة، يا آلهة الخصب.
أستر.
يا عشتار،
أيتها العظيمة،
بعدي منا الجفاف.
يعقوب يدعو الناس كعادته، وحتى إنه جادل إيسردا وامرأته وأولاده،
آلهة العظيمة،
وأهان آلهتنا وسفه آباءنا.
يعقوب لن يكف عن أفعاله أبدا.
إهراق دماء أعدائك،
عسى أن تبعد القحط والجفاف عن هذه الديار وتنزلي غيث رحمتك على فدان. أنت عشتار، أنت عشتار القادرة العظيمة، تقبلي شكرنا وهدايانا الثمينة.
عاد يعقوب إلى كفره ورجيفه وسب الآلهة عشتار العظيمة.
أتمنى أن يبتلى بلعنة من عند الآلهة.
ماذا نصنع معه؟
استدعي لبان إلى هنا، إلى معبد عشتار، والباقي علي.
حالا، وأنت جهز كل شيء لهذه المقابلة.
حسنا، سأدعو الأشراف وكبار القوم إلى هذا المجلس.
حضرة لابان العظيم،
ما الذي جاء بك من معبد عشتار إلى قصري؟
كبيرة كهنة معبد عشتار تدعوك لرؤيتها في المعبد حالا.
لماذا؟ هل حصل أمر خطير؟
نعم أيها الحاكم، يبدو أن للأمر صلة بصهرك وابن شقيقتك.
يعقوب يتحمل وزر أفعاله بنفسه. اذهب، لا شأن لي بذلك، هذه وظيفة الكهنة، فليرد عليه كلامه، وإنهم عجزوا عن ذلك فلا يحق لهم أن يزعجوني. اذهب، فواجبكم أنتم وآلهتكم الرد على يعقوب وإلهه الواحد. اذهب ولا تأتي بمشاكل المعبد إلى بلاطي.
سمعاً.
ربة الآلهة عشتار العظيمة غاضبة علينا، أرى قحطا وجفافا وهلاكا يحصد أهالي المدينة.
لابان غير مكترث لأقوال وتصرفات ابن أخته.
لما لا يحول بين ابن أخته وبين رجيفه؟
لقد أثاروا غضب عشتار وهي لا تقبل الكفر بمقامها. هذا الذي أهان آلهتنا سيجازى عما قريب. عشتار تطلب أن نقدم لها قربانا.
وماذا ستفعلين؟
لنذهب إلى قصر لابان. يجب أن ننهي أمرنا اليوم مع لابان وصهره.
لنتهيأ إذن.
أجل، لنذهب إلى لابان.
الذي جرى حتى جاءت كبيرة الكهنة بنفسها إلى قصري؟ هل حصل أمر خطير ليمنعني عن مهمتي؟
لما لا تمنع ابن شقيقتك يعقوب عن الكفر؟
اسمعوا، أنتم الكهنة مسؤولون عن حفظ عقيدة الأهالي، فإذا شئتم ردوا على يعقوب. ألستم تنعمون لهذا السبب بالنذورات والهدايا؟
ولكنه ابن أختك وزوج ابنتيك.
مهمتي هي حفظ الأمن والاستقرار، ولست معنيا بما يفعله ابن شقيقتي وزوج ابنتي.
عما قريب يلف مدينتنا القحط والجفاف، ويعقوب هذا هو سبب المصائب.
كيف يعقل أن يكون يعقوب وهو سبب وفور النعمة وكثرة الأغنام في قطيعي؟ كيف يعقل أن يكون الآن علة القحط والبؤس في فدان؟
من حيث أنه يجاهر بكفر آلهتنا.
ها قد نطقت يا إستر العظيمة، كفره بالآلهة ليس بجديد. لماذا
لأنه حينها كان يكتم معتقده، لكنه أصبح يجاهر به. إنه يسب عشتار جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد. يجب أن تجبره على التزام الصمت.
يجب؟
لعلك نسيت لماذا نصبتك حكومة بابل حاكما على فدان.
بما أنك تعرف من الذي نصبني حاكما على المدينة، حري بك أن تعرف أني أتلقى الأوامر من حكومة بابل، لا منك أنت ولا من معبد عشتار.
إذن يا لبان، فأنت لا تمانع إذا اطلع الكاهن الأعظم في بابل على ما جرى ويجري هنا.
حسنا، لا عليك، سأكلم يعقوب بهذا الخصوص، فقط أكلمه.
مرحبا بك أبي لابان.
كيف حالك يا ابنتي؟
بخير يا أبي، الحمد لله. نحن بخير بوجودك ووجود نبي الله يعقوب.
أهلا بك يا والدي.
هذه راحيل، كيف حالك يا ابنتي أنت؟
الحمد لله.
أبي، لتبقى راحيل إلى جنبك، ريثما أعد لك طعاما.
وأنت يا راحيل، أراك شاحبة الوجه، أأنت واثقة أنك بخير؟
أبي، دعني أغسل قدميك ليزول عنك تعب الطريق.
تعبي يا ابنتي لا شيء مقابل قلقي عليكم.
ما الذي يقلق والدي الحاكم الكبير؟ أعددت لك طعاما من لحم الضأن، تفضل.
إنه يعقوب يا ابنتي، يعقوب.
ما به يا أبي؟ يعقوب يثير قلقك؟
نعم يا ابنتي، زوجكما يعقوب هذا ألا يكف عن أفعاله؟
ما الذي جرى يا أبي؟ هل شكى لك كهنة المعبد من يعقوب مجددا؟
هل تحملين الكهنة كل المصائب التي حلت بفدان؟ أما ترين أن يعقوب لم يرتكب أي ذنب؟
أنت تعلم أن يعقوب لم يفعل شيئا سوى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يهن أحدا من الناس سوى هذه الحجارة التي لا تضر ولا تنفع.
ما له ولعقائد معبد عشتار المتوارثة لآلاف السنين يا ابنتي؟ إذا كان يود أن يحدث عن دين جده فليفعل، وليبلغ من دين جدي أنا أيضا. ولكن لماذا يهين عقائد سائر الخلق؟
أنت مخطئ يا والدي،
كهنة المعبد لا يقبلون أن يبلغ حتى دين جده إبراهيم.
أبي يعقوب مأمور بالدعوة إلى الله والتسليم له وحده، عقيدة أبيه إسحاق وجده إبراهيم. نعم أنت يا أبي حاكم مدينة فدان، ولكن على يعقوب أن يؤدي مهمته أيضا.
أنتما أيضا أصبحتما متشددتين كيعقوب.
إن قدرة إله يعقوب أكبر من قدرة كل مخلوق وصنم.
ليا ليا
ما بك؟
راحيل أرى وجهك شاحبا.
لا طاقة لي على تحمل الألم يا ليا.
ألا عليك
الألم أخذ مني حتى قدرتي على التنفس.
راحيل راحيل يا ابنتي، ماذا أصابك؟ ما هذا الشحوب؟
أنا أوان الولادة يا جارية.
نعم يا سيدتي.
أخبري القابلة فورا.
نعم نعم حسنا أنا ذاهبة.
أبت لي
ليذهب أحدكم لإحضار يعقوب. أخبروا يعقوب حالا. هيا
حسنا يا مولاي.
اهدئي يا راحيل.
لي
تعالي معي تعال.
إلى هنا مستمعين الكرام انتهت الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي يوسف الصديق. حتى لقائنا في الحلقة القادمة، نستودعكم الله من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد شروق، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك
رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطفك الجاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلمة يا حنينك